الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم درس جديد من دروس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا عند الدرس 35 عند الباب 3. هذا الباب 3 من الأبواب المتعلقة بأحكام الدماء الخارجة من الرحم. انتهينا من الباب الأول وأنواع الدماء الخارجة من الرحم، الباب الثاني وهو علامات الظهور والحيض والنفاس والاستحاضة. اليوم معنا الباب 3 ومعرفة أحكام الحيض والاستحاضة. قال المؤلف رحمه الله: الباب 3 وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. والأصل في هذا الباب عن الدليل الذي يدل على أن للحيض أحكاما تخصه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. قال: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 4 أشياء. إذن في عندنا أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها، فبدأ بذكر ما اتفقوا عليه. فقال: أحدها فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. يعني أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي وهي في حيضها، وأجمعوا كذلك على أنها لا تقضي الصلاة بعد انتهاء حيضتها. هذا إجماع صحيح نقله جمع من أهل العلم، ولم يعتبروا خلاف بعض الخوارج الأول. ممن نقل الإجماع ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وغيرهم جمع كبير. إذن هذه مسألة منتهي الأمر منها. حائض لا يجوز لها أن تصلي في حال حيضها، وبعد أن تطهر لا يجب عليها أن تقضي ولا تقضي الصلاة. والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاء. يعني أجمعوا على أن الحائض لا تصوم. إذن خلص عندنا الآن أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي في حال حيضها، تمام؟ وليس عليها قضاء، لا يجوز لها أن تقضي، ما في قضاء. بالنسبة للصلاة، أما الصوم فقال هنا: والثاني أنه يمنع يعني الحيض فعل الصوم لا قضاءه، لا قضاءه. يعني أجمع على أن الحائض لا تصوم وأنها تقضي الصيام بعد أن تطهر. هذا أيضا إجماع صحيح نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وغيرهم جمع كبير. إذن اختلف الصوم عن الصلاة بالنسبة للحائض في القضاء فقط. الصلاة لا تقضى والصوم يقضى. وأصل هذا قال المؤلف: وذلك لحديث عائشة الثابت وهو متفق عليه صحيح، أنها قال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. يقول المؤلف وإنما قال بوجوب القضاء عليها، هذه لما جاءت إحدى تلميذات عائشة تسألها عن قضاء الصلاة للحائض، قالت لها أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، خوارج هم الذين يقولون بهذا، يقولون يجب على الحائض إذا انتهت حيضتها أن تقضي الصلاة، هم طائفة مجموعة من الخوارج. قال المؤلف وإنما قال بوجوب القضاء عليها يعني قضاء الصلاة طائفة من الخوارج يعني فقط، أما الباقي المسلمون لا يقولون بها. والثالث، إذن الآن الحمد لله عندنا إجماع على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، انتهينا من هذا. الأمر الثالث الذي اتفقوا عليه أيضا بالنسبة لأحكام الحائض، قال والثالث فيما أحسب الطواف، أي أجمعوا على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهو إجماع صحيح، قاله ابن جرير والنووي وقال ابن تيمية. وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع، هذا قال كلام ابن تيمية رحمه الله. قوله هنا المؤلف والثالث فيما أحسب، كأنه تشكك قليلا في نقل الاتفاق فيما أظن، لكنه اتفاق صحيح إن شاء الله. قال لحديث عائشة الثابت ومتفق عليه، حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، هذا أصل الإجماع. قال والرابع الجماع في الفرج، هذا الحكم الرابع الذي اتفقوا عليه بالنسبة للحال، الجماع في الفرج يعني لا يجوز جماع الحائض في الفرج، وهذا مجمع عليه الحمد لله، والإجماع صحيح نقله جمع من العلماء منهم الطحاوي وابن حزم والبغوي وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم كثير، راجعوا هذه النقول من أراد أن يراجعها في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، هذه موسوعة جيدة في نقول الإجماع وفي تحقيق الإجماع هل هو ثابت أو غير ثابت، موسوعة جيدة أنصح بها، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي في الجملة، طبعا أنا ما قرأتها من أولها إلى آخرها، لكن المواضع التي وقفت عليها جيدة كانت. قال والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، هذا أصل هذا الإجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما سيأتي إن شاء الله، يعني إلا الجماع في الفرج، وسيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. قال واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس، خمس مسائل فيها خلاف، إذا المسائل الأربعة الأولى متفق عليها والحمد لله، يخلص عندنا من هذه المسائل الأربعة أن المرأة الحائض ومثل النفساء طبعا لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلاة ولا يجوز لها أن تصوم وعليها قضاء الصوم، ولا يجوز لها الطواف ولا يجوز جماعها في الفرج، هذه أمور متفق عليها والحمد لله. الآن يبدأ بالمسألة الأولى من المسائل التي اختلفوا فيها وهي مباشرة الحائض. قال اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، ما الذي يعنونه بالمباشرة؟ المباشرة أصلها التقاء البشرتين، بشرة الذكر الرجل وبشرة المرأة بغير إدخال القبل والدبر، يعني اللمس والتقبيل وما شابه من الاستمتاع بالمرأة من غير إدخال في القبل والدبر، هذه المباشرة، هل هذه المباشرة جائزة والمرأة حائض أم لا، أم فيها تفصيل، هذه مسألتنا التي معنا. قال المؤلف اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، علشان نرتب المسألة تكون واضحة، يجب أن نعلم بداية أن العلماء اتفقوا على مسألتين في مباشرة وجماع الحائض، واختلفوا في مسألة. المسألة الأولى ذكرها المؤلف وهي الجماع في الفرج، لأن المرأة الحائض لا يجوز جماعها في الفرج. طبعا الجماع في الدبر هذا محرم للحائض وغير الحائض، مش موضوعنا. أما الجماع في القبل في الفرج هذا أجمع على أن الحائض لا يجوز جماعها في الفرج. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة. انتبهوا الآن، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير القبل والدبر. طبعا ثلاث مسائل، واضح؟ الأولى أجمع عليها وانتهينا منها، الثانية فيها شبه إجماع أو إجماع عند بعض أهل العلم، وهي جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة. هذه فيها إجماع أو شبه إجماع على جواز هذا. المسألة الثالثة، المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدور، وهذه التي حصل فيها النزاع الشديد. وضحت المسألة الآن؟ الآن المسألة الثانية، الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة. يقول المؤلف: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الإزار فقط. له منها ما فوق الإزار فقط. المؤلف أدخل المسألتين في بعضهما، الثانية والثالثة. نحن نفصل بطريقة أخرى. المسألة الثانية، الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، هذه نقل عليها الإجماع غير واحد. ابن جرير والبغوي وابن قدامة والنووي وغيرهم نقلوا الاتفاق على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا أمر متفق عليه. قال النووي: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه، منع المباشرة مطلقا، فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون. انتهى ما نريده. هذه الأقوال في المسألة الثانية، الأولى فيها إجماع لا شك فيه، الثانية فيها الشبه إجماع أو إجماع، لأن حتى عن عبيد السلماني هذه مشكوك في صحته عنه أصلا، لكن ذكروا أن بعضهم آخرين قد ذكروا هذا، أنه لا يجوز مباشرة الحائض مطلقا، لكن هذا القول ضعيف جدا لمخالفته للأدلة على كل حال، سواء ثبت عن أصحابه أو لا، والإجماع كما قال النووي منعقد قبله، فلا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وأذن به في نص صريح، وسيأتي إن شاء الله. الآن يقول المؤلف فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الإزار فقط. هذه المسألة الثالثة الآن. طبعا هذا الجزء ما فوق الإزار قلنا أنه متفق عليه أو شبه متفق عليه. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط، وهذه الصورة الثالثة التي حصل فيها النزاع. يقول بجوازها يقول سفيان الثوري داود الظاهري، ويمنعها مالك الشافعي وأبو حنيفة على قول المؤلف. مالك والشافعي وأبو حنيفة هؤلاء قالوا بجواز المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة فقط، إذن أجازوا السرة الصور المجمع عليها فقط، وحرموا فيما بين السرة والركبة. عزاه النووي لأكثر العلماء، هذا القول عزاه النووي لأكثر العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة. وذكر النووي نفسه أن هذا القول هو أحد الأوجه الثلاثة عند الشافعية، وهو أشهرها في المذهب. يعني إيش؟ يعني منع مباشرة المرأة ما بين السرة والركبة. وكلام الشافعي في الأم يدل على هذا القول الذي نقلوه عنه. قال وقال سفيان الثوري هذا القول الثاني فيما بين السرة والركبة هل يجوز أم لا، يعني كالفخذين والأليتين مثلا هل يجوز الاستمتاع بهما والمرأة حائض. فقال سفيان الثوري وداود الظاهري إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط، يعني الفرج فقط، يعني له أن يستمتع بالفخذين والأليتين. هذا الوجه الثاني عند الشافعية. وقال بالجواز أحمد من أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام أحمد، وعزاه البعض لعائشة، وعزاه النووي لجمع من السلف من التابعين وأتباع التابعين، منهم الثوري والأوزاعي وابن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقال وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار، هذا الوجه هو الذي اختاره النووي. ونقل ابن قدامة عنهم القول بالإباحة، والنووي نقل الجواز عن الأئمة، وذكر ابن رجب أنه حكي هذا القول عن جمهور العلماء. إذن القول الأول منقول عن أكثر العلماء، والقول الثاني أيضا منقول عن أكثر العلماء، والله أعلم بالصواب في الأكثرية هذه. والوجه الذي ذكره عند الشافعية واختاره النووي قال ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، كراهة تنزيه الذي نقل عن الأكثر العلماء أو عن الأئمة بالجواز، أما الوجه عند الشافعية فهو الكراهة. وذكر الوجه الثالث عند الشافعية وفقال والوجه الثالث، الآن احنا نذكر الأوجه عند الشافعية عشان نعرف المذاهب في المسألة، فصار في ثلاث مذاهب في هذه المسألة. مسألة إيش؟ مثل جواز الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة إذا اجتنب القبل والدبر، يعني بين السرة والركبة كالفخذين والأليتين. يعني قال فقال والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا. قال وهذا الوجه حسن. انتهى. هذه الأقوال في المسألة، هذه هي المسألة الثالثة التي حصل فيها النزاع. إذن خلاصة هذا الكلام الذي حصل معنا الآن أن مباشرة الحائض فيها ثلاثة صور. الأولى وهي مجمع عليها لا يجوز للرجل أن يجامع الحائض في القبل ولا في الدبر، الحمد لله انتهينا من هذه. الثانية يجوز له أن يباشرها ما بين يجوز له أن يباشرها ما فوق الإزار، فوق الإزار يعني لا يمس ما بين الركبة إلى السرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر ما بين السرة والركبة ثم يباشر. هذه الصورة المباشرة إذا اجتنب ما بين السرة والركبة جائزة، ونقلوا عليها الإجماع. الصورة الثالثة وهي التي حصل فيها خلاف وفيها ثلاثة أقوال، هذه الصورة الثالثة وهو هل يجوز أن يباشر ما بين السرة والركبة إذا اجتنب القبل والدبر؟ البعض قال لا يجوز مطلقا، والبعض قال يجوز مطلقا إذا اجتنب طبعا القبل والدبر، والبعض الثالث فصل فقال إن كان ممن يقدر على ضبط نفسه بحيث لا يوقعه في الحرام فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. هذه الأقوال هي الأقوال الثلاثة، القول الأول والثاني منقول عن أكثر العلماء، لكن على كل حال أظن حتى الذين يجوزون يعتبرون القول الثالث في المسألة، حتى الذين يجوزون يعني إذا غلب على ظن الشخص أنه سيقع في الحرام أكيد سيمنعونه من هذا، والله أعلم. على كل حال هذه هي الأقوال التي بين أيدينا. الآن انتهينا من الأقوال في المسألة، نأتي إلى سبب الاختلاف. قال وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، يعني الخلاف هو الخلاف في الأحاديث التي وردت في هذا، هل تدل على المنع أم تدل على الجواز. قال والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض أيضا كذلك، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضة أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها، حديث عائشة متفق عليه. قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله يملك إربة صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ميمونة متفق عليه أيضا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفي مسند الشاميين والخطيب في التاريخ، وهو ضعيف، ضعفه أهل الحديث وضعفه بين علته الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم 4200 برقم 4291. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ثورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد الثلاث، وفي رواية ثم يباشر بعد الثلاث بغير إزار، وخرجه ابن الأعرابي في معجمه بلفظ مختلف، على كل هو ضعيف. قال المؤلف وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس، هكذا ابن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح، هكذا عندي في طبعا هذا الحديث على أساس أنهم يريدون أن يجمعوا بين هذا الحديث والذي قبله، لذلك اختلف العلماء من هذا الوجه، قال هذا الكلام مع فهم الآية، هذا سبب الخلاف. على كل عندي هنا في هذه النسخة التي بين يدي نسخة الحموي، هكذا عندي في نسخة الحموي ثابت من حديث ثابت بن قيس، وفي نسخة العبادي ثابت بن قبس، الظاهر أنه تصحيف في كلا النسختين، والصواب ثابت عن أنس، وقد أخرجه مسلم عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فذكر الحديث تاما، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طبعا هذا يدل هذا الحديث دليل من يدل على جواز المباشرة حتى ما بين السرة والركبة. أما الحديث الأول فيدل على جواز المباشرة إذا اجتنب ما بين السرة والركبة، لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. قال: وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك. قالت: فكشفت، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد. هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما، وفيه جماعة لا يحتج بهم، منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال: ذهب سنده واهن، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود في الأم، وتكلم على رواته هناك. فالحديث ضعيف. قال: وأما الاحتمال الذي في آية الحيض، هذا أيضا من سبب الخلاف، فهو تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، يعني يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل، فاعتزال النساء يعتزل تماما في كل شيء، في المأكل والمشرب وفي المباشرة وفي كل شيء إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، وهو جواز الأكل والشرب والمباشرة إلا ما بين السرة والركبة. هذا أصحاب هذا المذهب الذين يقولون بعدم جواز الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة يقولون معنى الآية هذا. قال: أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص. وهؤلاء الذين يقولون بالجواز يقولون هو لفظه عام ولكن المراد منه هو اعتزال الفرج خاصة. قال: بدليل قوله تعالى فيه: قل هو أذى، والأذى إنما يكون في موضع الدم الذي هو الفرج. قال الشافعي: فاعتزلوا النساء في المحيض يحتمل فاعتزلوا فروجهن بما وصفت من الأذى، هذا الاحتمال الأول في الآية. قال: هذا الاحتمال الأول وهو المراد بقول المؤلف، طبعا هذا لقاء الشافعي رحمه الله، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، قال: يحتمل فاعتزلوا فروجهن بما وصفت من الأذى، بس إلى هنا قول الشافعي حتى ما يختلط عليكم الأمر. أقول: هذا الاحتمال الأول وهو المراد بقول المؤلف العام الذي أريد به الخاص، أي اللفظ العام ولكن المعنى المراد خاص وهو الفرج. قال الشافعي متمما كلامه: ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن. هذا انتهى كلام الشافعي. هذا الاحتمال الثاني وهذا المعنى العام في الآية والمعنى الأول الذي ذكره المؤلف. وقال الشافعي: وفروجهن وبعض أبدانهن دون بعض، وهذا عام مخصوص. لا، هنا هذا المعنى الثالث الذي ذكره الشافعي وفروجهن وبعض أبدانهن دون بعض هو وهذا العام مخصوص هو الذي قاله المؤلف في البداية، قال: بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. أما الاحتمال الثاني ما ذكره المؤلف من ضمن الاحتمالات، لأنه هذا الاحتمال اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن هو حمل الآية على هذا المعنى يتناسب مع قول الذين خالفوا الإجماع في المسألة الثانية والذي نصب لعبيدة السلماني وغيره. احتمال هو البقاء الآية على عمومها بدون التخصيص، أو لا ما خصصوها حتى بالأحاديث التي وردت في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. هذه ثلاث احتمالات في الآية ذكرها الشافعي رحمه الله. وقال الشافعي: وأظهر معانيه اعتزال أبدانهن كلها. كيف أظهر معانيه هذا؟ إذن القول ذاك القول الشاذ إن وجد أصلا من قال به هو الأقوى في ظاهر الآية. نعم، هذا ما يريده الشافعي رحمه الله، هذا أقوى في ظاهر الآية، طبعا إذا نظرنا إلى الآية وحدها. قال: لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض، ما خصص من المرأة شيء دون آخر، هذا مراد الشافعي، وهذا كله بناء على تفسير المحيض بالحيض الذي هو الدم، وعلى هذا التفسير الشافعية. وأما على تفسيره بأنه اسم المكان لمكان الحيض يعني وهو الفرج فيكون الاعتزال خاصا بالفرج كما سيأتي إن شاء الله. طبعا ظاهر الآية شيء وتخصيصها شيء آخر. عندي أدلة واضحة وصريحة في تخصيصها، فلا يجوز الأخذ بظاهرها على العموم هكذا مطلقا دون العمل بالمخصصات التي وردت في السنة. قال المؤلف: فمن كان المفهوم منه عنده العموم، أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنية. شفت كيف الآن؟ إذن خلاصة الأمر، احتمال الآية كم تحتمل من معنى؟ ثلاث احتمالات: احتمال الأول أنها عامة وباقية على عمومها، احتمال الثاني أنها عامة ودخلها التخصيص، الاحتمال الثالث أن اللفظ عام لكن المراد منه الخصوص. عامة باقية على عمومه اختلفوا هل يوجد من قال بهذا أم لا. الإجماع منقول في المسألة، والخلاف ما أثبت أحد حقيقة بإسناد صحيح عن أحد أنه خالف. ما ذكر عن عبيد السلماني مشكوك في أمره وعن غيره أيضا. إذن هذا الاحتمال غير وارد، أن الآية عامة وباقية على عمومها. بقي عندي الاحتمال الثاني وهي أنها عامة ودخلها التخصيص، وهذا صحيح لأن عامة ودخلها التخصيص من حيث وجود أدلة تدل على أنها عامة ودخلها التخصيص، وهي حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة نسائه وهن حيض. أما أنها عامة أريد بها الخصوص على كله على المعنى الذي ذكرنا من معنى المحيض، لأن المحيض نفسه قد اختلفوا في معناه، فبعضهم قال هو الدم، والبعض قال هو الزمان، وبعضهم قال المكان اللي هو الفرج في كلمة المحيض. وإذا حملنا المعنى المحيض على المكان اللي هو الفرج انتهى الأمر، ما عاد في عموم في الآية أصلا من جميع النساء، فالاعتزال واعتزال الفرج خاصة فينتهي الأمر. لكن على كل حال الآن المؤلف ذهب إلى هذا أن المحيض الآن على المعنى الذي تصح فيه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرنا. قال: فمن كان مفهوم الآية المفهوم منه عنده العموم، أي أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بإيش؟ بالسنة. يعني الآية عامة خصصتها السنة لا حديث التي تقدمت في مباشرة فوق الإزار. قال: إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين، وهو الصحيح كما هو مقرر في علم الأصول. يعني إذا يوجد بعض الأصوليين قلة قالوا لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، هؤلاء لا يرون هذا، هؤلاء يذهبون إلى المعنى الأول أن الآية باقية على عمومها لأن ما في آية أخرى خصصتها. لكن جمهور الأصوليين وهو الصواب إن شاء الله أن الآية عمومها يخصص بالسنة، وبناء على هذا القول إذن يمكن أن نخصص الآيات بالأحاديث التي والآية بالأحاديث التي وردت. قال: ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص، يعني الفرج خاصة، رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، يعني جعل الآية هي الحجة في جواز المباشرة فيما تحت الإزار، وقدمها على الأحاديث التي منعت، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار. يعني صار عنده الآية وعنده أيضا أحاديث دلت على الجواز، فقدمها على الأحاديث التي دلت على المنع. هذا طبعا على التسليم بأن الأحاديث الأخرى تدل على المنع. قال: ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذن، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض، فقالت إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك. خرجه مسلم هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن الحائض طاهر إلا موضع الدم خاصة. وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، هذا متفق عليه أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، وهذا متفق عليه كذلك. المعنى في الآية يحتمل كما تقدم. والذي يفصل المسألة الأحاديث الواردة في المسألة وقد تقدمت. فمن أخذ بأحاديث مباشرة من فوق الإزار قيد بذلك، ولكن هؤلاء يشكل عليهم حديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا الحديث جاء بيانا للآية. والقول الحق في المسألة عندي الأخذ بحديث أنس وجعله أصلا، إذ إنه جاء بيان للآية وفيه خطاب للأمة، فهو يدل على تحريم الفرج خاصة، وفيه جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، ويمكن الجمع بينه وبين أحاديث مباشرة من فوق الإزار من غير تكلف بحملها على الاستحباب والأفضلية لأنها أبعد عن الوقوع في الحرام. ولكن من خشي من الوقوع في الحرام لعدم قدرته على ضبط شهوته أثناء المباشرة فلا يجوز له مجاوزة الإزار، والله أعلم. هذه خلاصة المسألة والحمد لله. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم درس جديد من دروس شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا عند الدرس 35 عند الباب الثالث. الباب الثالث من الأبواب المتعلقة بأحكام الدماء الخارجة من الرحم. انتهينا من الباب الأول وأنواع الدماء الخارجة من الرحم. الباب الثاني هو علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة. اليوم معنا الباب الثالث ومعرفة أحكام الحيض والاستحاضة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. والأصل في هذا الباب عن الدليل الذي يدل على أن للحيض أحكاما تخصه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. قال: واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع 4 أشياء. إذن في عندنا أشياء متفق عليها وأشياء مختلف فيها، فبدأ بذكر ما اتفقوا عليه. فقال: أحد، فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. يعني أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي وهي في حيضها، وأجمعوا كذلك على أنها لا تقضي الصلاة بعد انتهاء حيضتها. هذا إجماع صحيح نقله جمع من أهل العلم، ولم يعتبروا خلاف بعض الخوارج الأول. ممن نقل الإجماع ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وغيرهم جمع كبير. إذن هذه مسألة منتهي الأمر منها، حائض لا يجوز لها أن تصلي في حال حيضها، وبعد أن تطهر لا يجب عليها أن تقضي ولا تقضي الصلاة. والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاء، يعني أجمعوا على أن الحائض لا تصوم. إذن خلص عندنا الآن أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي في حال حيضها، تمام؟ وليس عليها قضاء، لا يجوز لها أن تقضي، ما في قضاء. بالنسبة للصلاة، أما الصوم فقال هنا، والثاني أنه يمنع يعني الحيض فعل الصوم لا قضاءه، لا قضاءه، يعني أجمع على أن الحائض لا تصوم وأنها تقضي الصيام بعد أن تطهر. هذا أيضا إجماع صحيح نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وغيرهم جمع كبير. إذن اختلف الصوم عن الصلاة بالنسبة للحائض في القضاء فقط، الصلاة لا تقضى والصوم يقضى. وأصل هذا قال المؤلف وذلك لحديث عائشة الثابت وهو متفق عليه صحيح أنها قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. يقول المؤلف وإنما قال بوجوب القضاء عليها، هذه لما جاءت إحدى تلميذات عائشة تسألها عن قضاء الصلاة للحائض قالت لها أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج، الخوارج هم الذين يقولون بهذا، يقولون يجب على الحائض إذا انتهت حيضتها أن تقضي الصلاة، هم طائفة مجموعة من الخوارج. قال المؤلف وإنما قال بوجوب القضاء عليها يعني قضاء الصلاة طائفة من الخوارج يعني فقط، أما الباقي المسلمون لا يقولون بها. والثالث إذن الآن الحمد لله عندنا إجماع على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، انتهينا من هذا. الأمر الثالث الذي اتفقوا عليه أيضا بالنسبة لأحكام الحائض قال والثالث فيما أحسب الطواف، أي أجمعوا على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهو إجماع صحيح قاله ابن جرير والنووي وقال ابن تيمية. وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع، هذا قال كلام ابن تيمية رحمه الله. قوله هنا المؤلف والثالث فيما أحسب، كأنه تشكك قليلا في نقل الاتفاق فيما أظن، لكنه اتفاق صحيح إن شاء الله. قال لحديث عائشة الثابت ومتفق عليه حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت، هذا أصل الإجماع. قال والرابع الجماع في الفرج، هذا الحكم الرابع الذي اتفق عليه بالنسبة للحال، الجماع في الفرج يعني لا يجوز جماع الحائض في الفرج، وهذا مجمع عليه الحمد لله، والإجماع صحيح نقله جمع من العلماء منهم الطحاوي وابن حزم والبغوي وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيرهم كثير. راجعوا هذه النقول من أراد أن يراجعها في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، هذه موسوعة جيدة في نقول الإجماع وفي تحقيق الإجماع هل هو ثابت أو غير ثابت، موسوعة جيدة أنصح بها. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي في الجملة، طبعا أنا ما قرأتها من أولها إلى آخرها لكن المواضع التي وقفت عليها جيدة كانت. قال والرابع الجماع في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. هذا أصل هذا الإجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما سيأتي إن شاء الله، يعني إلا الجماع في الفرج، وسيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. قال واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس، خمس مسائل فيها خلاف. إذن المسائل الأربعة الأولى متفق عليها والحمد لله. يخلص عندنا من هذه المسائل الأربعة أن المرأة الحائض ومثلها النفساء طبعا لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلاة، ولا يجوز لها أن تصوم وعليها قضاء الصوم، ولا يجوز لها الطواف، ولا يجوز جماعها في الفرج. هذه أمور متفق عليها والحمد لله. الآن يبدأ بالمسألة الأولى من المسائل التي اختلفوا فيها وهي مباشرة الحائض. قال اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. ما الذي يعنونه بالمباشرة؟ المباشرة أصلها التقاء البشرتين، بشرة الذكر الرجل وبشرة المرأة بغير إدخال القبل والدبر، يعني اللمس والتقبيل وما شابه من الاستمتاع بالمرأة من غير إدخال في القبل والدبر، هذه المباشرة. هل هذه المباشرة جائزة والمرأة حائض أم لا؟ أم فيها تفصيل؟ هذه مسألتنا التي معنا. قال المؤلف اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. علشان نرتب المسألة تكون واضحة، يجب أن نعلم بداية أن العلماء اتفقوا على مسألتين في مباشرة وجماع الحائض واختلفوا في مسألة. المسألة الأولى ذكرها المؤلف وهي الجماع في الفرج، لأن المرأة الحائض لا يجوز جماعها في الفرج. طبعا الجماع في الدبر هذا محرم للحائض وغير الحائض، مش موضوعنا. أما الجماع في القبل في الفرج هذا أجمعوا على أن الحائض لا يجوز جماعها في الفرج. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة. انتبهوا الآن، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير القبل والدبر. طبعا ثلاث مسائل، واضح؟ الأولى أجمع عليها وانتهينا منها، الثانية فيها شبه إجماع أو إجماع عند بعض أهل العلم، وهي جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة. هذه فيها إجماع أو شبه إجماع على جواز هذا. المسألة الثالثة المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، هذه التي حصل فيها النزاع الشديد. وضحت المسألة الآن؟ الآن المسألة الثانية الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة. يقول المؤلف فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الإزار فقط. له منها ما فوق الإزار فقط. المؤلف أدخل المسألتين في بعضهما الثانية والثالثة، نحن نفصل بطريقة أخرى. المسألة الثانية الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، هذه نقل عليها الإجماع غير واحد، ابن جرير والبغوي وابن قدامة والنووي وغيرهم نقلوا الاتفاق على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا أمر متفق عليه. قال النووي: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه، منع المباشرة مطلقا، فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون. انتهى. ما نريده. هذه الأقوال في المسألة الثانية، الأولى فيها إجماع لا شك فيه، الثانية فيها الشبه إجماع أو إجماع، لأن حتى عن عبيد السلماني هذه مشكوك في صحته عنه أصلا، لكن ذكروا أن بعضهم آخرين قد ذكروا هذا أنه لا يجوز مباشرة الحائض مطلق، لكن هذا القول ضعيف جدا لمخالفته للأدلة على كل حال، سواء ثبت عن أصحابه أو لا، والإجماع كما قال النووي منعقد قبله، فلا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وآذن به في نص صريح وسيأتي إن شاء الله. الآن يقول المؤلف: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الإزار فقط. هذه المسألة الثالثة الآن. طبعا هذا الجزء ما فوق الإزار قلنا أنه متفق عليه أو شبه متفق عليه. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. وهذه الصورة الثالثة التي حصل فيها النزاع، يقول بجوازها، يقول سفيان الثوري داود الظاهري، ويمنعها مالك الشافعي وأبو حنيفة على قول المؤلف. مالك والشافعي وأبو حنيفة هؤلاء قالوا بجواز المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة فقط، إذن أجازوا السرة الصور المجمع عليها فقط، وحرموا فيما بين السرة والركبة، عزاه النووي لأكثر العلماء. هذا القول عزاه النووي لأكثر العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة. وذكر النووي نفسه أن هذا القول هو أحد الأوجه الثلاثة عند الشافعية وهو أشهرها في المذهب. يعني إيش؟ يعني منع مباشرة المرأة ما بين السرة والركبة. وكلام الشافعي في الأم يدل على هذا القول الذي نقلوه عنه. قال: وقال سفيان الثوري هذا القول الثاني فيما بين السرة والركبة هل يجوز أم لا، يعني كالفخذين والأليتين مثلا هل يجوز الاستمتاع بهما والمرأة حائض؟ فقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط، يعني الفرج فقط، يعني له أن يستمتع بالفخذين والأليتين. هذا الوجه الثاني عند الشافعية. وقال بالجواز أحمد من أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام أحمد، وعزاه البعض لعائشة، وعزاه النووي لجمع من السلف من التابعين وأتباع التابعين، منهم الثوري والأوزاعي وابن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقال وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار، هذا الوجه هو الذي اختاره النووي. ونقل ابن قدامة عنهم القول بالإباحة، والنووي نقل الجواز عن الأئمة. وذكر ابن رجب أنه حكي هذا القول عن جمهور العلماء. إذن القول الأول منقول عن أكثر العلماء، والقول الثاني أيضا منقول عن أكثر العلماء، والله أعلم بالصواب في الأكثرية هذه. والوجه الذي ذكره عند الشافعية واختاره النووي، قال ليست بحرام ولكنها مكروهة، كراهة تنزيه، كراهة تنزيه. الذي نقل عن الأكثر العلماء أو عن الأئمة بالجواز، أما الوجه عند الشافعية فهو الكراهة. وذكر الوجه الثالث عند الشافعية فقال، والوجه الثالث، الآن احنا نذكر الأوجه عند الشافعية عشان نعرف المذاهب في المسألة، فصار في ثلاث مذاهب في هذه المسألة. مسألة إيش؟ مثل جواز الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة إذا اجتنب القبل والدبر، يعني بين السرة والركبة كالفخذين والأليتين يعني. قال فقال والوجه الثالث، إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه، جاز وإلا فلا. قال وهذا الوجه حسن. انتهى. هذه الأقوال في المسألة، هذه هي المسألة الثالثة التي حصل فيها النزاع. إذن خلاصة هذا الكلام الذي حصل معنا الآن أن مباشرة الحائض فيها ثلاثة صور. الأولى وهي مجمع عليها، لا يجوز للرجل أن يجامع الحائض في القبل ولا في الدبر، الحمد لله انتهينا من هذه. الثانية، يجوز له أن يباشرها ما بين يجوز لها أن يباشرها ما فوق الإزار، فوق الإزار يعني لا يمس ما بين الركبة إلى السرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر ما بين السرة والركبة ثم يباشر. هذه الصورة المباشرة إذا اجتنب ما بين السرة والركبة جائزة، ونقلوا عليها الإجماع. الصورة الثالثة وهي التي حصل فيها خلاف وفيها ثلاثة أقوال، هذه الصورة الثالثة وهو هل يجوز أن يباشر ما بين السرة والركبة إذا اجتنب القبل والدبر. البعض قال لا يجوز مطلقا، والبعض قال يجوز مطلقا إذا اجتنب طبعا القبل والدبر. والبعض الثالث فصل فقال إن كان ممن يقدر على ضبط نفسه بحيث لا يوقعه في الحرام فلا بأس، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز. هذه الأقوال هي الأقوال الثلاثة، القول الأول والثاني منقول عن أكثر العلماء، لكن على كل حال أظن حتى الذين يجوزون يعتبرون القول الثالث في المسألة، حتى الذين يجوزون، يعني إذا غلب على ظن الشخص أنه سيقع في الحرام أكيد سيمنعونه من هذا، والله أعلم. على كل حال هذه هي الأقوال التي بين أيدينا. الآن انتهينا من الأقوال في المسألة، نأتي إلى سبب الاختلاف. قال وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، يعني الخلاف هو الخلاف في الأحاديث التي وردت في هذا، هل تدل على المنع أم تدل على الجواز. قال والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض أيضا كذلك، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضة أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها، حديث عائشة متفق عليه. قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله يملك إربة صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ميمونة متفق عليه أيضا، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وفي مسند الشاميين والخطيب في التاريخ، وهو ضعيف، ضعفه أهل الحديث وضعفه بين علته الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم 4200 وبرقم 4291. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ثورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد الثلاث، وفي رواية ثم يباشر بعد الثلاث بغير إزار، أخرجه ابن الأعرابي في معجمه بلفظ مختلف، على كل هو ضعيف. قال المؤلف: وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس، هكذا ابن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح، هكذا عندي في، طبعا هذا الحديث على أساس أنهم يريدون أن يجمعوا بين هذا الحديث والذي قبله، لذلك اختلف العلماء، من هذا الوجه قال هذا الكلام مع فهم الآية، هذا سبب الخلاف. على كل، عندي هنا في هذه النسخة التي بين يدي نسخة الحموي، هكذا عندي في نسخة الحموي ثابت من حديث ثابت بن قيس، وفي نسخة العبادي ثابت بن قبس، والظاهر أنه تصحيف في كلا النسختين، والصواب ثابت عن أنس، وقد أخرجه مسلم عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فذكر الحديث تاما. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، طبعا هذا يدل، هذا الحديث دليل من يدل على جواز المباشرة حتى ما بين السرة والركبة، أما الحديث الأول فيدل على جواز المباشرة إذا اجتنب ما بين السرة والركبة، لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. قال: وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك. قالت: فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد. هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما، وفيه جماعة لا يحتج بهم، منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال: ذهب سنده واهن، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود في الأم، وتكلم على رواته هناك. فالحديث ضعيف. قال: وأما الاحتمال الذي في آية الحيض، هذا أيضا من سبب الخلاف، فهو تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، يعني يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل، فاعتزال النساء يعتزل تماما في كل شيء، في المأكل والمشرب وفي المباشرة وفي كل شيء إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، وهو جواز الأكل والشرب والمباشرة إلا ما بين السرة والركبة. هذا أصحاب هذا المذهب الذين يقولون بعدم جواز الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة يقولون المعنى الآية هذا. قال: أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، وهؤلاء الذين يقولون بالجواز يقولون هو لفظه عام ولكن المراد منه هو اعتزال الفرج خاصة. قال: بدليل قوله تعالى فيه قل هو أذى، والأذى إنما يكون في موضع الدم الذي هو الفرج. قال الشافعي: فاعتزلوا النساء في المحيض يحتمل فاعتزلوا فروجهن بما وصفت من الأذى، هذا الاحتمال الأول في الآية. قال: هذا الاحتمال الأول وهو المراد بقول المؤلف، طبعا هذا لقول الشافعي رحمه الله، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، قال يحتملوا فاعتزلوا فروجهن بما وصفت من الأذى. بس إلى هنا قول الشافعي حتى ما يختلط عليكم الأمر. أقول هذا الاحتمال الأول، وهو المراد بقول المؤلف العام الذي أريد به الخاص، أي اللفظ العام ولكن المعنى المراد خاص وهو الفرج. قال الشافعي متمما كلامه: ويحتمل اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن. انتهى كلام الشافعي. هذا الاحتمال الثاني، وهذا المعنى العام في الآية والمعنى الأول الذي ذكره المؤلف. وقال الشافعي: وفروجهن وبعض أبدانهن دون بعض، وهذا عام مخصوص. لا، هنا هذا المعنى الثالث الذي ذكره الشافعي، وفروجهن وبعض أبدانهن دون بعض، هو وهذا العام مخصوص هو الذي قاله المؤلف في البداية، قال بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. أما الاحتمال الثاني ما ذكره المؤلف من ضمن الاحتمالات، لأنه هذا الاحتمال اعتزال فروجهن وجميع أبدانهن هو حمل الآية على هذا المعنى يتناسب مع قول الذين خالفوا الإجماع في المسألة الثانية، والذي نصب لعبيدة السلماني وغيره. احتمال هو البقاء الآية على عمومها بدون التخصيص، أو لا ما خصصوها حتى بالأحاديث التي وردت في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه. هذه ثلاث احتمالات في الآية ذكرها الشافعي رحمه الله. وقال الشافعي: وأظهر معانيه اعتزال أبدانهن كلها. كيف أظهر معانيه هذا؟ إذن القول ذاك، القول الشاذ إن وجد أصلا من قال به، هو الأقوى في ظاهر الآية. نعم، هذا ما يريده الشافعي رحمه الله، هذا أقوى في ظاهر الآية، طبعا إذا نظرنا إلى الآية وحدها. قال لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء في المحيض، ما خصص من المرأة شيء دون آخر. هذا مراد الشافعي، وهذا كله بناء على تفسير المحيض بالحيض الذي هو الدم، وعلى هذا التفسير الشافعية. وأما على تفسيره بأنه اسم المكان لمكان الحيض يعني وهو الفرج، فيكون الاعتزال خاصا بالفرج كما سيأتي إن شاء الله. طبعا ظاهر الآية شيء وتخصيصها شيء آخر، عندي أدلة واضحة وصريحة في تخصيصها، فلا يجوز الأخذ بظاهرها على العموم هكذا مطلقا دون العمل بالمخصصات التي وردت في السنة. قال المؤلف: فمن كان المفهوم منه عنده العموم، يعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنية. شفت كيف الآن؟ إذن خلاصة الأمر، احتمال الآية كم تحتمل من معنى؟ ثلاث احتمالات: احتمال الأول أنها عامة وباقية على عمومها، احتمال الثاني أنها عامة ودخلها التخصيص، الاحتمال الثالث أن اللفظ عام لكن المراد منه الخصوص. عام باقي على عمومه اختلفوا هل يوجد من قال بهذا أم لا. الإجماع منقول في المسألة، والخلاف ما أثبت أحد حقيقة بإسناد صحيح عن أحد أنه خالف، ما ذكر عن عبيد السلماني مشكوك في أمره وعن غيره يعني. إذن هذا الاحتمال غير وارد، أن الآية عامة وباقية على عمومها. بقي عندي الاحتمال الثاني، وهي أنها عامة ودخلها التخصيص، وهذا صحيح بأن عامة ودخلها التخصيص من حيث وجود أدلة تدل على أنها عامة ودخلها التخصيص، وهي حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة نسائه وهن حيض. أما أنها عامة أريد بها الخصوص، على كله على المعنى الذي ذكرنا من معنى المحيض، لأن المحيض نفسه قد اختلفوا في معناه، فبعضهم قال هو الدم، والبعض قال هو الزمان، وبعضهم قال المكان اللي هو الفرج في كلمة المحيض. وإذا حملنا المعنى المحيض على المكان اللي هو الفرج انتهى الأمر، ما عاد في عموم في الآية أصلا من جميع النساء، فالاعتزال واعتزال الفرج خاصة، فينتهي الأمر. لكن على كل حال الآن المؤلف ذهب إلى هذا، أن المحيض الآن على المعنى الذي تصح فيه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرنا. قال: فمن كان مفهوم الآية المفهوم منه عنده العموم، أي أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بإيش؟ بالسنة، يعني الآية عامة خصصتها السنة لحديث التي تقدمت في مباشرة في المباشرة فوق الإزار. قال: إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين، وهو الصحيح كما هو مقرر في علم الأصول. يعني إذا يوجد بعض الأصوليين قلة قالوا لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، هؤلاء لا يرون هذا، هؤلاء يذهبون إلى المعنى الأول أن الآية باقية على عمومها لأن ما في آية أخرى خصصتها. لكن جمهور الأصوليين، وهو الصواب إن شاء الله، أن الآية عمومها يخصص بالسنة، وبناء على هذا القول إذن يمكن أن نخصص الآيات بالأحاديث التي والآية بالأحاديث التي وردت. قال: ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص، يعني الفرج خاصة، رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، يعني جعل الآية هي الحجة في جواز المباشرة فيما تحت الإزار، وقدمها على الأحاديث التي منعت، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار، يعني صار عنده الآية وعنده أيضا أحاديث دلت على الجواز، فقدمها على الأحاديث التي دلت على المنع. هذا طبعا على التسليم بأن الأحاديث الأخرى تدل على المنع. قال: ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذن، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض، فقالت: إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. أخرجه مسلم هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على أن الحائض طاهر إلا موضع الدم خاصة. وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وهذا متفق عليه أيضا، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، وهذا متفق عليه كذلك. المعنى في الآية يحتمل كما تقدم، والذي يفصل المسألة الأحاديث الواردة في المسألة وقد تقدمت. فمن أخذ بأحاديث المباشرة من فوق الإزار قيد بذلك، ولكن هؤلاء يشكل عليهم حديث أنس: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا الحديث جاء بيانا للآية. والقول الحق في المسألة عندي الأخذ بحديث أنس وجعله أصلا، إذ إنه جاء بيان للآية وفيه خطاب للأمة، فهو يدل على تحريم الفرج خاصة، وفيه جواز الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، ويمكن الجمع بينه وبين أحاديث مباشرة من فوق الإزار من غير تكلف بحملها على الاستحباب والأفضلية لأنها أبعد عن الوقوع في الحرام. ولكن من خشي من الوقوع في الحرام لعدم قدرته على ضبط شهوته أثناء المباشرة فلا يجوز له مجاوزة الإزار، والله أعلم. هذه خلاصة المسألة، والحمد لله. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله.